إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فثمرة العمل بالعلم عظيمة القدر جليلة المقدار. ثمرة العمل بالعلم عظيمة القدر جليلة المقدار. ولذلك عد العلماء العلم الممدوح في الكتاب والسنة والمعتبر شرعا هو ما أثمر عملا، وأما ما لم يثمر عملا فليس بعلم عنده. العلم الذي لا يثمر العمل لا يعد علما عند علمائنا رحمة الله عليه. قال الشاطبي رحمه الله: العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا، أعني الذي مدحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومدح الله أهله ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم أهله على الإطلاق، هو العلم الباعث على العمل، الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان، بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه، الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها. ومعنى هذه الجملة أن أهل العلم في طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الطالبون له ولما يحصلوا على كماله بعد، وإنما هم في طلبه في رتبة التقليد، فهؤلاء إذا دخلوا في العمل به فبمقتضى الحمل التكليفي. والحث إنما ينبغي أن يكون على ذلك ترغيبا وترهيبا، وعلى مقدار شدة التصديق يخف ثقل التكليف، فلا يكتفي العلم هاهنا بالحمل دون أمر خارج مقوله من زجر أو قصاص أو حد أو تعزير أو ما جرى هذا المجرى، ولا احتياج هاهنا إلى إقامة برهان على ذلك، إذ التجربة الجارية في الخلق قد أعطت في هذه المرتبة برهانا لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه. الذين يطلبون العلم ولم يحصلوا كماله بعد في رتبة التقليد، فهؤلاء عندما يدخلون في العمل بما علموا ولم يحصلوا على كمال العلم بعد، فهذا إنما يكون بمقتضى الحمل التكليفي والحث الترغيبي الترهيبي. يعني هؤلاء إنما يحملهم على ذلك أن الله تبارك وتعالى كلفهم، فكلما علموا أمرا من أمور العلم فيه تكليف كانوا مطالبين بأن يأتوا بذلك العمل الذي دل عليه العلم تكليفا، وأيضا ما يتعلمونه من الترغيب والترهيب، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يرتب على الأعمال جزاءها إذا كانت أعمالا صالحة، فهو حينئذ يأخذ بهذا الترغيب ويجتهد في العمل بما علم، أو يتوقف عند حدود ما حد الله تبارك وتعالى ونهى، على اعتبار أنه يرهب إذا ما تجاوز حد وتعدى قدره بما يرتب الله تبارك وتعالى على ذلك من العقوبة، كأمثال الحدود التي جعلها الله تبارك وتعالى زاجرة للناس عن مقارفة الكبائر التي حدت لها تلك الحدود. فالإنسان في هذه المرتبة هو طالب للعلم لم يحصل على كمال العلم بعد، فهو في مرتبة التقليد. وأما المرتبة الثانية فهم الواقفون على براهينه ارتفاعا عن حضيض التقليد المجرد واستبصارا فيه، حسب ما أعطاه شاهد النقل الذي يصدقه العقل تصديقا يطمئن إليه ويعتمد عليه، إلا أنه بعد منسوب إلى العقل لا إلى النفس، بمعنى أنه لم يصر كالوصف الثابت للإنسان، يعني لم يصر العلم سجية بعد، بحيث يصير الذي يتصف بتحصيل تلك المرتبة عالما بالمعنى الصحيح، وإنما هو يأتي بشاهد من شواهد النقل يرتفع بمعرفة هذا الشاهد والتحصل على ذلك البرهان عن حضيض التقليد المجرد. فأما في المرتبة الأولى فأولئك الطالبون للعلم الذين هم في مرحلة أو في مرتبة التقليد المحض، هؤلاء في مرتبة التقليد، وأما هؤلاء الواقفون منه على براهينه يرتفعون عن حضيض التقليد المجرد استبصارا في العلم على حسب ما أعطى شاهد النقل الذي تعلموه والذي يصدقه العقل تصديقا يطمئن إليه ويعتمد عليه، إلا أنه بعد منسوب إلى العقل لا إلى النفس، بمعنى أنه لم يصر كالوصف الثابت للإنسان، وإنما هو كالأشياء المكتسبة والعلوم المحفوظة التي يتحكم عليها العقل، وعليه يعتمد من يعتمد في استجلابها حتى تصير من جملة مودعاته. فهؤلاء إذا دخلوا في العمل خف عليهم خفة زائدة، الأولون يخف عليهم ثقل التكليف على مقدار شدة التصديق لأنهم في مرتبة التقليد المحض، فهؤلاء على حسب تصديقهم يخف عليهم العمل الذي يكلفون به، وأما هؤلاء فعندهم خفة أخرى ترفع ثقل التكليف، لأن هؤلاء عندهم زيادة عن أولئك بذلك الذي وقفوا منه على براهين العلم، فخف عليهم العمل إذا دخلوا فيه خفة أخرى زائدة على مجرد التصديق في المرتبة الأولى. في المرتبة الأولى الذين يطلبون العلم ولما يحصلوا على كماله بعد، هؤلاء في مرتبة التقليد المحض، وهؤلاء عندما يدخلون في العمل على مقتضى العلم فإنما يدخلون على حسب الحمل التكليفي، لأنهم مكلفون بالإتيان بذلك العمل تكليفا كبقية المكلفين. ثم يأتي الحف ترغيبا وترهيبا أيضا من أجل أن يكون ذلك داعيا للعمل بما علم، ويخف عليهم العمل على حسب التصديق، فكلما زاد تصديقهم زاد عملهم وخف عليهم ذلك العمل. أما المرتبة الثانية فأولئك يقفون على براهين العلم، ولكنهم عندما يرتفعون عن حضيض التقليد المحض لا يصلون إلى المرتبة الثالية، المرتبة التالية أو المرتبة الثالثة التي صار لهم العلم وصفا من الأوصاف الثابتة، لأن الإنسان في تحصيل الكمالات تكون له مراتب. الإنسان إذا كان شحيحا والشح داء ملاصق للإنسان لا ينفك عنه بحال، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ومن يوق شح نفسه دليل على أن الإنسان عنده شح وأن هذا الشح موجود في النفس لا محالة، وأن المفلح ليس هو الذي ينتفي عنه الشح جملة بحيث لا يصير في نفسه شح، وإنما الذي يوق هذا الشح، الذي يجعل الله رب العالمين بينه وبين هذا الشح الذي هو في نفسه ضرورة، يجعل الله تبارك وتعالى بينه وبين هذا الشح وقاية، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا دليل على أن الشح ثابت في النفس لا يمكن أن تخلص منه نفس، ولكن قد يقي الله تبارك وتعالى عبدا هذا الشح ويجعل الله تبارك وتعالى بينه وبين شح قلبه وقاية وبين شح نفسه وقاية ومانعة، حينئذ يكون مفلحا. وأما إذا لم يوق ولم يتوق من ذلك بتوفيق الله تبارك وتعالى فإنه يكون غير مفلح، يعني يكون خاسرا. فهذه الكمالات التي تكون في النفس، هذه الكمالات تتأتى، الشح موجود، والإنسان يعلم أن من كمالات النفس أن يكون كريما وأن يكون جوادا، فهذا من كمالات النفس. الآن عندنا مراتب في تحصيل هذه الصفة، هذا الكمال الإنساني. عندنا مراتب في تحصيل هذا الكمال الإنساني. عندما يعلم الإنسان ويتعلم النصوص الدالة على فضل الكرم وعلى رذيلة الشح والإمساك والبخل، يتعلم الإنسان ذلك، يتعلم الإنسان فضيلة الكرم، فضيلة السخاء، فضيلة العطاء، يعرف النصوص الواردة في فضيلة البذل والجود، يعرف ذلك، الشح موجود، ولكنه يعرف هذا الأمر معرفة ذهنية عقلية، ويعرف رذيلة البخل بما فيها من تلك الأشياء التي تشين النفس وتضعها، ولا يكرم المرء بتحصيلها. فعندما يعرف ذلك يجتهد في البذل وفي الإيثار وفي الجود وفي العطاء، ولكنه لا يصير له الجود سدية، وإنما هو متوقف عند حدود، متوقف عند حدود تأتي بالترغيب والترهيب، متوقف عند حدود تأتي بالحمل التكليفي على قرى الضيف، فهذا أمر تكليفي، وعلى البذل للفقراء والمساكين، وعلى رعاية من بجواره من الفقراء والمحتاجين، فهذا حمل تكليفي على قدر تصديقه بالأمر الذي يأمره ويحمله على هذا الذي هو مكلف به، على قدر بذله وجوده وسخائه. ولكن هل صار الجود طبيعة فيه؟ هل صار الجود سجية عنده؟ هل صار الكرم صفة من صفاته الملازمة لنفسه وقلبه؟ لم يصل. ولذلك تجده حاسبا، يعني يحسب ما يخرج وما يتبقى وما ينفق وما يدخر، فالأمر عنده مبني على مسائل حسابية ذهنية، حمل تكليفي وحث بالترغيب والترهيب. ثم يصل إلى المرحلة الوسطى بين أن يكون مراقبا لذلك الأمر على ذلك النحو الذي مر، إنما يحمله عليه معرفته بالنصوص الحاثة بالترغيب والترهيب وكذلك بالحمل التكليفي على أن يجود ويبذل ويعطي، هذه المرحلة، والمرحلة القصوى العليا التي يصير فيها جوادا طبعا وسجية، بحيث إنه لا يستطيع أن يمتنع عن الجود والسخاء، صار سجية فيه كالنفس، صار سجية فيه وطبعا ملازما له كأنه غريزة. وهذه المرتبة هي التي قال فيها بعض آل البيت رضوان الله عليهم: لقد حبب إلينا العطاء حتى خفنا ألا نؤجر عليه. صار العطاء سجية حتى خفنا ألا نؤجر عليه، لأنه لم يصر فيه أي لون من ألوان بذل المجهود، بل لا رعاية لما يعطى، هو ينفق ويجود، فيقول: حبب إلينا العطاء حتى خفنا ألا نؤجر عليه. فالذي يكون في المرتبة الوسطى من كثرة البذل والعطاء يرتفع عن حضيض المرتبة الأولى التي يكون مراقبا فيها للحث ترغيبا وترهيبا والنظر في الحمل التكليفي بالنصوص الواردة، فيعلو عن هذا، يأتي به وربما هو كاره، لأن ذلك إنما يكون خفيفا على قدر تصديقه بالنصوص الدالة المرغبة في ذلك أو المرهبة من تركه، فيأتي بالجود بالسخاء بالعطاء ربما هو كاره، ولكن وهو حاسب وهو مقدر لما يعطي وما يبقي، ولكنه عندما يزداد هذا الأمر عنده بنظر يحدثه الله تبارك وتعالى له في فكره وبصيرته، فإنه حينئذ يصير كالشيء المكتسب، ولكنه ما زال بعد آليا يراقب، وما زال بعد لم يصل إلى مرتبة السجية والطب، السجية والطب، كالذي يتعلم مثلا النحو لكي يضبط كلامه، فهذا الذي يتعلم النحو هو يعرف القواعد، هذه القواعد يعاني في معرفتها ما يعاني، هذه مرتبة أولى يعاني فيها ما يعاني. ثم إذا ما أراد أن يرتفع عن هذه المرتبة بتطبيق تلك القواعد على كلامه، لم يصر الأمر، لم تصر اللغة عنده سجية، فلما لم تصر اللغة عنده سجية فهو يراقب القوانين عند الكلام، فإذا ما أراد أن يتكلم بلفظة أن يأتي بكلمة، هو يأتي إلى ذهنه القانون ويكون واعيا للقانون، يعني هذا منصوب، هذا مخفوض، هذا مرفوع، هذا يتأتى في ذهنه وهو يتكلم. ما دمت كذلك فلم تصل اللغة بعد عندك سجية. وأما صاحب السجية اللغوية فإنه يتكلم لا يخطئ، لا يتكلم لا يخطئ. وعندنا فيها المسألة المشهورة التي تسمى بالمسألة الزنبورية، والتي كانت سببا لقتل سيبوي، قتله بمعنى أنه قتل غما في تلك المسألة المشهورة، في النزاع المشهور بين أهل الكوفة وأهل البصرة في مسألة النحو والتنازع فيه. كان هؤلاء قديما رحمة الله عليهم كانوا يتنافسون في ذلك، فهنالك المدرسة البصرية في النحو ورأسها الخليل بن أحمد وسيبويه ومن معهما، والمدرسة الكوفية في النحو ورأسها الكسائي رحمة الله عليه ومن معه. بينهما خلاف وبعض الفروق في الاستدلالات واستعمال الشواهد والتوسع في ذلك والتضييق فيه وغير ذلك، مسائل تبنى عليها أصول وتفرع عنها فروق. المهم أن هنالك خلافا بين المدرستين. من شدة المنافسة بين المدرستين كان لكل مدرسة أتباع من العوام، بالضبط كما يكون الأمر اليوم في واقع الناس من عوام المسلمين في بلدان المسلمين الذين يشجعون الفرق التي تتبع الأندية المختلفة في الألعاب المختلفة، فهذا يتعصب وهذا يتعصب، بل كانوا يجتمعون في المربد مثلا، وهو مكان يجفف فيه التمر، في المربد يجتمعون، ويأتي الشاعر يقول ما يقول وينشد قصيدته، يقف على جمله على ناقته وينشد، والناس يصفقون وربما يصفرون ويهللون تماما كما يشجع مشجعو الفرق المختلفة أنديته وفرقه، ويستملحون ما يسمعون ويستعذبون اللفظ والوقع والجرس والبلاغة والخيال وما أشبه. ثم يأتي الشاعر الآخر وله مشجعون أيضا، فيأتي هذا الشاعر الآخر على ناقته على بعيره ويأتي بالقصيد، وهؤلاء يستحسنون وهؤلاء يستحسنون. القصة المشهورة بين سيبوي والكسائي، أحد الفريقين يقول: كنت أحسب أن لسعة الزنبور كلدغة أو كضربة العقرب فإذا هي هي على الرف. والفريق الثاني يقول: كنت أحسب أن لسعة الزنبور كلسعة العقرب أو لدغة العقرب أو ضربة العقرب فإذا هي إياها على النص، فإذا هي هي فإذا هي إياها. وتمادى هذا الخلاف حتى وصل إلى الخليفة، فأراد أن يفض النزاع بين المدرستين، فاستدعى سيبوي واستدعى الكسائي. الكسائي كان له وجه عند الخليفة، وأما سيبوي رحمة الله عليه فكان ينتسب إلى مدرسة الخليل بن أحمد، والخليل بن أحمد رحمة الله عليه أكل تلامذته بعلمه الدنيا، وكان هو يحيى في خص على نهر دجلة لا يجد إداما، وإنما كان يأخذ الكسر اليابسات يغمسها في ماء النهر يتبلغ بها رحمة الله عليه. فالمهم أن الكسائي كان له وجه عند الخليفة. الأعراب الذين بالباب يعرفون أن للكسائي وجها كما يقول علماء. من الذي يشهد لهذين؟ اللغة كانت نقلا إلى حد الشاعر ابن هرمة، وهذا الشاعر وآخر من استشهد بشعره، ثم إذا ما استشهدت بعد ذلك لا يقال إنك تستشهد، وإنما ماذا تصنع؟ يقال لك بعد ذلك إن هذا استئناس أو ما أشبه، وأما أن يكون استشهادا فلا، هذا لا يستشهد بشعر. المتنبي على جلالة قدره وعلو كعبه في الشعر ومع ذلك لا يستشهد بشعر، لأنه بعد عصور الاستشهاد. المهم أنه أراد الخليفة أن يفض النزاع في هذه المسألة، فاستدعى الكسائية واستدعى سيبوي رحمة الله عليهم، ودعا الأعراب الذين بالباب، فجاءوا فوقفوا، فقال لهم: كيف تقولون في هذا؟ فإذا هي هي أو إذا هي إياها. كان الحق مع سيبوي، وكان هؤلاء الأعراب كما يقول العلماء يعرفون أن للكسائي رحمة الله عليه وجها، بل ذهب بعضهم في سوء الظن إلى حد أن قال إنهم قد ارتشوا، دفعت إليهم الريشة من أجل أن يدلسوا في الحكم والشهادة. المهم والشاهد هو أنه لما وقف هؤلاء الأعراب وسألهم: كيف تقولون فإذا هي هي أو إذا هي إياها؟ قالوا: القول ما قال الكسائي. فقال له سيبوي: مرهم فلينطقوها فإن ألسنتهم لا تطاوعه. لا يستطيع أن ينطق بالخطأ، لا يقوى على ذلك، لا يقدر عليه ولو أراد. فقال لهم: ما تقولون؟ قالوا: القول ما قال الكسائي. يقول له سيبوي: مرهم فلينطقوا إن كانوا صادقين، اسألوهم إن كانوا ينطقون، مرهم فلينطقوا فإن ألسنتهم لا تطاوع. قضي للكسائي على سيبوي، فانقد قلبه حزنا وكمدا، وأصعد حتى ذهب، فأصابته حمى شديدة، وكان رأسه في حجر أخيه حتى مات رحمة الله عليه. كان عنده كما نقول نحن الآن، كان عنده دم. وأما كثيرون فلو قامت الدنيا وقعدت لا تحرك فيهم شعرة ولا تؤثر فيهم شيئا، وأما هذا فلأجل هذه المسألة العلمية لم يتحمل الخطأ فيها أبدا ولا التدليس، وإنما انقد قلبه فمات ومات شابا رحمة الله عليه. الحاصل أن الإنسان إذا صارت عنده السليقة اللغوية لا يستطيع لسانه أن يخطئ، لا يقوى على أن يخطئ، لا يدري كيف يأتي بالخطأ. فعندنا هذه المستويات: مستوى التعلم الطالبون له للعلم ولما يحصلوا على كماله بعد، أتعلم قواعد النحو لم يتحصل بعد على معرفتها، إذا تحصل على المعرفة وعرف القواعد يطبق هذه القواعد. المرحلة الوسطى يراقب ويطبق القاعدة وهو يعي أنه يطبق القاعدة، وكلما مر به أسلوب من الأساليب، لفظ من الألفاظ يأتي فيه بالقاعدة وهو يعي القاعدة. وأما إذا ما وصل إلى مرحلة السليقة اللغوية فإنه كأنه لا يعرف القاعدة أصلا. وهذه السليقة اللغوية كانت موجودة عند العرب الأقحاح، ولم يكونوا يعلمون تلك القواعد التي قعدها العلماء واستنبطوها واستخرجوها بالاستقراء من كلام العرب الذين كانوا ينطقون لا يخطئون في اللغة رحمة الله عليه. المهم أن عندنا في العلم مثل هذا المثال: الطالبون له ولما يحصلوا على كماله بعد. هؤلاء في رتبة التقليد المحض إذا دخلوا في العمل به فبمقتضى الحمل التكليفي والحث الترغيبي الترهيبي على أن يأتي بما يقضي به العلم من العمل. المرحلة الثانية: الذين يقفون منه على براهينه ارتفاعا نحو حضيض التقليد المجرد واستبصارا فيه حسب ما أعطاه شاهد النقد. هؤلاء هذا الوصف عندهم، أي وصف العلم عندهم، لم يصر كالوصف الثابت للإنسان، وإنما هو كالأشياء المكتسبة والعلوم المحفوظة التي تطبق قوانينها على موادها مع رعاية تطبيق تلك القوانين في الذهن وفي الضمير، يعني لم تصر بعد بحيث لا يتحكم فيها العقل. ولذلك يقول: والعلوم المحفوظة التي يتحكم عليها العقل وعليه يعتمد في استجلابها حتى تصير من جملة مودعاته. فهؤلاء إذا دخلوا في العمل خف عليهم خفة أخرى زائدة على مجرد التصديق في المرتبة الأولى، بل لا نسبة بينهما، يعني بين مرتبة التقليد المحض وهذا الذي وقف على البراهين وعرف القواعد. إذ هؤلاء يأبى عليهم البرهان المصدق أن يكذبوا، ومن جملة التكذيب الخفي العمل على مخالفة العلم الحاصل لهم كما يحدث في المرحلة الأولى من مراحل السعي إلى تكميل النفس البشرية بالعلم الصحيح، فإن هذا الذي عنده التقليد المحض على حسب التصديق يقينا وشكا يأتي عمله خفيفا وثقيلا. هذا الذي في المرحلة الثانية قد عرف البراهين، هذا يأبى عليه البرهان المصدق أن يكذب. من جملة التكذيب الخفي العمل على مخالفة العلم الحاصل للإنسان، فإذا عمل الإنسان على مقتضى ما يخالف علمه فهو كأنما هو مكذب بالعلم، ولكنه تكذيب خفي. ولكنهم حين لم يصر لهم كالوصف، وهذا مهم، ربما كانت أوصافهم الثابتة من الهوى والشهوة الباعثة الغالبة أقوى الباعثين، فلا بد من الافتقار إلى أمر زائد من خارج، غير أنه يتسع في حقهم فلا يقتصر فيه على مجرد الحدود والتعزيرات، بل ارتفع عن هذا المستوى، بل ثم أمور أخرى كمحاسن العادات ومطالبة المراتب التي بلغوها بما يليق بها وأشبه ذلك، يعني وصل إلى مرتبة معينة يعرف فيها القواعد، فهو حينئذ يجتهد في أن يأتي بالعمل. ولكن لو خلي بينه وبين ربه تبارك وتعالى تخلف العمل، وإنما يتأتى منه العمل لأنه وصل إلى مرتبة تطالبه تلك المرتبة التي بلغها بما يليق به، حتى لا ينظر إليه النظر الشزر بمؤخر العين احتقارا وازدراء، فهو حينئذ يأتي بما يأتي به لا عن باعث حقيقي كما يحدث في المرتبة الثالثة. الذين صار لهم العلم وصفا من الأوصاف الثابتة بمثابة الأمور البديهية في المعقولات الأول أو تقاربها، ولا ينظر إلى طريق حصولها كما قلت لك في مسألة اللغة عندما تصير سليقة. ولذلك كان شيخنا رحمة الله عليه الدكتور رمضان عبد التواب كان يقول: إذا أردت أن تعرف هل الرجل صارت له اللغة الثانية التي يتعلمها سليقة أم لم تصر، يقول: اجعله سائرا مرة ثم اصفعه بشدة على قفاه. إذا كان يتعلم الألمانية مثلا كلغة ثانية ونريد أن نعرف هل الألمانية صارت سليقة عنده أم لم تصر، وهو ضرب المثل بالألمانية لأنه كان حاذقا بها رحمة الله عليه، المهم قال: اصفعه بشدة على قفاه، فإن شتمك بالألمانية فقد صارت الألمانية له سليقة، وإن شتمك بالعربية فلم تصر الألمانية له سليقة رحمة الله عليه. المهم أنه عندما تصير سليقة، عندما يصير العلم وصفا ذاتيا ملازما، يحدث هذا الذي يقوله الشيخ الشاطبي الإمام رحمة الله عليه، يقول: هؤلاء لا يخليهم العلم وأهواءهم إذا تبين لهم الحق، بل يرجعون إليه رجوعهم إلى دواعيهم البشرية، كما يعود الإنسان إلى الجوع والعطش والمسغبة والظمأ، إلى أمثال هذه الأشياء والأوصاف الخلقية. وهذه المرتبة هي المترجم لها، هذه هي المرتبة الصحيحة، والدليل على صحتها من الشريعة كثيرة، كقوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فنسب هذه المحاسن إلى أولي العلم من أجل العلم لا من أجل غيره، فهذه المحاسن إنما جاءت كأنها أثر ضروري لازم عن العلم الذي تعلموا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذه محاسن، هذه المحاسن يوصف بها من؟ قال تعالى بعقبها: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فنسب هذه المحاسن إلى أولي العلم من أجل العلم لا من أجل غيره. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، والذين يخشون ربهم هم العلماء، لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، ولما كان السحرة قد بلغوا في علم السحر مبلغ الرسوخ فيه، وهو معنى هذه المرتبة، كأنما صار عندهم مطبوعا في أنفسهم، بادروا إلى الانقياد والإيمان حين عرفوا من علمهم أن ما جاء به موسى عليه السلام حق، ليس بالسحر وليس بالشعوذة، ولم يمنعهم من ذلك التخويف ولا التعذيب الذي توعدهم به فرعون، لأنهم إنما ساروا على مقتضى الطبع الذي صار عندهم وهو هذا العلم. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فحصر تعقلها في العالمين، وهو قصد الشارع من ضرب الأمثال. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، ثم وصف أهل العلم بقوله: الذين يوفون بعهد الله، إلى آخر الأوصاف، وحاصلها يرجع إلى أن العلماء هم العاملون، العلماء هم العاملون، وأما الذين يعلمون ولا يعملون فهم الجاهلون سواسية كأسنان الحمار. والأدلة أكثر من إحصائها هنا، وجميعها يدل على أن العلم المعتبر هو الملجئ إلى العمل به. العلم المعتبر في الشريعة هو الذي يلجئ صاحبه، يضطره، كأنه فطرة وغريزة، كما أنه يأكل إذا جاع ويشرب إذا عطش، فكذلك يعمل إذا علم. فهذه المرتبة الممدوحة، فأين هي؟ الله المستعان. الآثار في هذا الأمر كثيرة جدا وجليلة جدا، ولكن ها هنا تمثيل وتنبيه، ولم نرد استقصاء ولا جمع. ومفاد ما ذكرناه ها هنا أن ربط العلم بالعمل أمر محتم لا محيص عنه ولا مفر منه، بل إن كثيرا من الصد عن سبيل الله إنما يأتي من أن كثيرا من المشتغلين بالعلم ظاهرا أبعد ما يكونون عن العمل، فيحدث هذا من التلبيس ما تقبح نتيجته ويسوء أثره، وهو كذلك. أكثر الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى أن كثيرا من المشتغلين بالعلم ظاهرا أبعد ما يكونون عن العمل. كان الناس قديما قبل أن يسيطر المستعمرون من الصليبيين وغيرهم على أراضي المسلمين، كان الناس من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك الحين، إلى حين اخترعوا الشفرة واتخذوها من أجل حلق اللحى، كان الناس يطلقون لحى، الرجال يطلقون لحى، إذا كان رجلا فهو ملتحم، هذا أمر لا خلاف عليه. فلما جاء هؤلاء صار الناس إلى ما صاروا إليه. ثم جد أمر آخر، صار الذين يطلقون لحاهم بعد ذلك هم أهل العلم، فترسب في الذهنية العامية المسلمة أن الذين يتخذون ظاهرة السنة ويلتزمون الهدي النبوي هم طلاب علم وهم من أهل العلم، وهؤلاء في الجملة ليسوا من أهل العلم ولا من العلم بسبيل، وإنما هم كالعوام، وربما كانوا أدنى من العوام. ولكن هذا الهدي الظاهر وهو شيء حسن جدا ومطالب به في دين الله تبارك وتعالى من كان مصدقا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هذا الهدي الظاهر صار علامة عند كثير من المسلمين على أن من اتخذه صار من أهل العلم، وهو في الحقيقة ليس من أهل العلم ولا من طلاب العلم، ولا يرقى أن يكون أبدا في مستوى طالب العلم، فتحسب عليه حركاته وسكناته، وهذه مصيبة كبيرة جدا، فيقع من الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى بسبب ذلك ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين. هم لا يراعون علما ولا عملا في جملة الأمر إلا من رحم الله، والناس يحسبون عليهم ويظنون أن ذلك إنما تأتى من العلم الذي تمسكوهم به، وليس كذلك، ويحاسبونهم على ذلك على أنهم من أهل العلم. والأدهى من ذلك أن هؤلاء ربما سئلوا في مسائل لو أنها كانت على عهد عمر رضوان الله عليه لجمع لها آل بدر، فيفتون لا يتورعون ولا يتوقفون، وحينئذ يحدث خلط كبير جدا. فعمت ما يحدث من الخلل اليوم في المجتمع المسلم إنما هو من تلك الفجوة التي بين العلم والعمل، هذه مصيبة كبيرة جدا مني بها المجتمع الإسلامي في هذا العصر، وهي من المعوقات الكبرى دون الوصول إلى الخروج من عنق الزجاجة الذي فيه هذا المجتمع المسلم. شيء آخر يعرض أيضا عندما يكون الإنسان آخذا بالعلم، يعرض للعالم العامل ويعرض للعالم غير العامل أيضا، يعرض له ما معنى، وهو الغرور. وهذا الغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه طبعا شبهة وخدعة من الشيطان. فمن اعتقد أنه على خير إما في العاجل أو في الآجل عن شبهة فاسدة فهو مغرور، وأكثر الناس يظنون بأنفسهم الخير وهم مخطئون فيه. يعني إذا كان الإنسان يصلي أو يلتزم لونا من ألوان الخير فحينئذ تسكن نفسه إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع عن شبهة أنه على خير، فهذه خدعة من الشيطان. من اعتقد أنه على خير إما في العاجل أو في الآجل عن شبهة فاسدة فهو مغرور. أكثر الناس يظنون بأنفسهم الخير وهم مخطئون فيه، فأكثر الناس إذن مغرورون وإن اختلفت أصناف غروره. الغرور آفة من آفات النفس، قلما يمكن فصلها فصلا واضحا في حالة بعينها من حالات النفس البشرية، وهذا أمر ينبغي أن يكون واضحا، هو أنك عندما تتأمل في آفات النفس البشرية آفة آفة تفصل ذلك وتأتي بالتعريفات وبالحدود، ثم تأتي بعد ذلك بالأسباب، وتأتي بعد ذلك بوسائل العلاج للخروج من تلك الآفة والانعتاق من أسر ذلك المرض. لا يمكن فصل هذه الآفة في النفس البشرية عن النفس البشرية ولا عن بقية الآفات، هذا مزيج، ولكن ذلك إنما يتناول بعيدا كلون من ألوان التعلم، كلون من ألوان الاصطلاح. فهذه الآفة لا تنفك عن الكبر، ولا تنفك عن العجب، ولا تنفك عن الرياء، ولا تنفك عن السمع، كل هذا مزيج. ولكن كما يفعل الكيميائي في معمله عندما يأتي بالمركب ثم يحلله حتى يستخرج عناصره، كذلك فعل علماء آفات القلوب الذين يبحثون في تلك الآفات، يحللون أمثال هذا المزيج أو هذا المركب إلى عناصره، ولكنه مزيد يعطيك في النهاية خواص معينة لا يمكن بحال من الأحوال أن تفرد لونا من تلك العناصر المكونة لذلك المزيج وحده. المقصود أن آفة الغرور التي تعرض لأهل العلم آفة من خفي التلبيس، من خفي تلبيس إبليس على أهل العلم. أقوام علت هممهم فحصلوا علوم الشرع من القرآن والحديث والفقه والأدب وغير ذلك، فأتاهم إبليس بخفي التلبيس فأراهم أنفسهم بعين عظيمة لما نالوا وأفادوا غيرهم. فمنهم من يستفزه لطول عنائه في الطلب فيحسن له اللذات ويقول له: إلى متى هذا التعب؟ أرح جوارحك من كلف التكاليف وأفسح لنفسك في مشتهاها، فإن وقعت في زلة فالعلم يدفع عنك العقوبة ويورد عليه فضل العلماء، فإن خذل هذا العبد وقبل هذا التلبيس يهلك. هذا من الغرور، تسكن نفسه إلى ذلك، يكون عالما حصل الكثير وعلت به همته فحصل من علوم الشرع ما حصل، ولكن يأتيه إبليس بخفي التلبيس: إلى متى هذا العناء؟ العمر ينقضي، ويحسن له اللذات ثم يقول له: إن وقعت في زلة فالعلم يدفع عنك العقوبة. ثم يأتي له بما ورد في فضل العلم وشرف العلماء: فإن خذل هذا العبد وقبل هذا التلبيس يهلك. لبس إبليس على أقوام من المحكمين في العلم والعمل من جهة أخرى، حسن لهم الكبر بالعلم والحسد للنظير والرياء لطلب الرياسة، فتارة يريهم أن هذا كالحق الواجب لهم، وتارة يقوي حب ذلك عندهم فلا يتركونه مع علمهم بأنه خطأ. يعني عندما يؤتيه الله تبارك وتعالى العلم يرى لنفسه فضلا، ويرى أنه ينبغي أن يخدم وينبغي أن يرفع قدره، فإذا لم يجد ذلك من مخالطيه حمل عليهم في نفسه، ووجد عليهم في ضميره وقلبه كأنهم يغمطونه حقا هو له، فهذا أيضا من الغرور. قد يتخلص العلماء الكاملون من تلبيس إبليس الظاهر فيأتيهم بخفي من تلبيسه بأن يقول له: ما لقيت مثلك، ما أعرفك بمداخلي ومخارجي، فإن سكن إلى هذا هلك بالعجب، وإن سلم من المسالمة له سلم. وقد قال السري السقطي: لو أن رجلا دخل بستانا فيه من جميع ما خلق الله عز وجل من الأشجار، عليها يعني على تلك الأشجار من جميع ما خلق الله من الأشجار في ذلك البستان، عليها من جميع ما خلق الله تعالى من الأطيار، فخاطبه كل طائر بلغته وقال له: السلام عليكم يا ولي الله. تصورت بستان فيه من جميع ما خلق الله من الأشجار، وعلى تلك الأشجار من جميع ما خلق الله من الأطيار، فدخل ذلك البستان فخاطبه كل طائر بلغته يقول: السلام عليكم يا ولي الله، فسكنت نفسه إلى ذلك كان في أيديها أسيرة، والله سبحانه الهادي لا إله إلا هو. لو سكنت نفسه إلى ذلك كان في أيديها أسيرة. إمام المغرورين وقائدهم وحامل لوائهم إلى النار إبليس، غرت اللعينة نفسه أنه مخلوق من نار، فتأبى على السجود لآدم إذ كان مخلوقا من طين، فقاس قياسا فاسدا واستنتج نتيجة فاسدة، فتمرد على الأمر وعصى رب العالمين، فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا اللعين أتى من العذر ما هو أكبر من الذنب. الطين من شأنه الرزانة والحلم والثبات والتثبت، الطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح، النار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة، ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة لما وقع في الأكل من الشجرة التي حرم الله تبارك وتعالى عليه الأكل منها، عاد إلى الله تبارك وتعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأما ذلك المخلوق من النار فإن عنصره الذي من شأنه الإحراق والطيش والسرعة خانه حينئذ، فلما وقع في المخالفة وقال له ربه تبارك وتعالى: لما لم تسجد كما أمرتك أن تسجد لآدم، أتى بعذر هو أقبح من الدم، فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالله تبارك وتعالى لا يحب هذا ولا يرضاه جلت قدرته. هذا قد يصيب أهل العلم، وهو صفة من الصفات المذمومة التي ينبغي ألا تراود الإنسان في خياله ولا في ضميره، فضلا عن أن تلابسه في قلبه وفي روحه. قاعدة العمل عند أهل العلم هي أن العبرة ليست بالعمل وإنما بتصفية العمل من الشوائب، ليست العبرة بالعمل، ما أكثر العاملين وما أقل المخلصين، ليست العبرة بالعمل وإنما العبرة بتصفية العمل من الشوائب. هذه هي عقدة المسألة، تصفية العمل من الشوائب هي الأصل، وهي قاعدة العمل عند أهل العلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لو أن قاعدة العمل عند أهل العلم كانت هذه لقضي الأمر، ولكنها لم تكن كذلك دائما، فليتها دائما تكون، بمعنى أنهم لا يتخذونها دائما قاعدة يصدرون منها وينطلقون عنها، وإنما كانوا دائما وأبدا في مراودة وفي مراجعة. والهادي الله تبارك وتعالى وحده، لا إله غيره ولا رب سواه. إمام من أئمة المسلمين هو أحمد رحمة الله عليه، بلغ في الإمامة مبلغا لا مطمع لأحد بعده في مثله، ومع ذلك يخاف على نفسه ويخشى. عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبا زرعة يقول: كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث بأسانيدها من المقطعات ومن الموقوفات ومن الموضوعات أيضا ومن الأحاديث الضعيفة، لأنهم كانوا يتحفظون الضعيف حتى لا يأتي أحد فيقلب الإسناد ثم يرويه صحيحا، فكانوا يحفظون الضعيف كما يحفظون الصحيح. فقال أبو زرعة وهو رفيق أحمد رحمة الله عليهما، قال لابن أحمد لعبد الله بن أحمد: كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث. فقيل له: وما يدريك؟ قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. وقال علي بن المديني إن الله عز وجل أعز هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد ابن حنبل يوم المحنة، مع ما كان فيه أحمد من الإمامة في الحديث والحفظ والفقه والورع والزهد والصبر، كان خائفا يحذر الآخرة وأرجو رحمة رب. قال الخلاء أخبرنا المروذي قلت لأبي عبد الله ما أكثر الداعي لك، الناس يدعون لك في الآفاق، ما أكثر الداعي لك؟ فقال أخاف أن يكون استدراجا. بأي شيء هذا؟ يدعون لي بأي سبب؟ فقال أخشى أن يكون استدراجا. بأي شيء هذا؟ قال المروذي قلت لأبي عبد الله إن رجلا قدم من طرسوس فقال لي إنا كنا في بلاد الروم في الغزو إذا هدأ الليل رفعنا أصواتنا بالدعاء أدعو لأبي عبد الله، ما جعل الله تبارك وتعالى له من المحبة في قلوب الخلق، وكنا نمد المنغنيق ونرمي عنه وقد رمي عنه بحجر والعلج على الحصن متقوس بدرقة يعني بدرعه، يقولون هذه عن أحمد بن حنبل على ثغر من ثغور المسلمين، وأحمد في أرض المسلمين، فهم عندما يرمون يقولون نرمي بهذه عن أحمد، ارمي بهذا الحجر عن أحمد، فيطلقون الحجر من المنجنيق وشبه المدفع ولكنه كان يطلق حجارة. قال والعلج الرومي متقوس بدرقة، فذهب الحجر برأسه وبالدرقة، فلما نقل ذلك إلى الإمام أحمد رحمة الله عليه تغير وجهه وقال ليته لا يكون استدراجا، فقلت كلا. وقال عباس الدوري حدثني علي بن فزارة جارنا قال كانت أمي مقعدة من نحو 20 سنة، يعني ضربت بالفالج بالشلل في رجليها فهي مقعدة 20 سنة، فقالت لي يوما اذهب إلى أحمد بن حنبل فسله أن يدعو لي. قال فأتيت فدققت عليه وهو في دهليزه وراء الباب فلم يفتح لي، وقال من هذا؟ قلت أنا رجل سألتني أمي وهي مقعدة أن أسألك أن تدعو الله لها. فسمعت كلامه كلام رجل مغضب فقال نحن أحوج أن تدعو هي لنا، فلم يجبه في ظاهر الأمر وإنما قال نحن أحوج أن تدعو هي لنا. فوليت منصرفا فخرجت عجوز فقالت إني قد تركته يدعو له. خرجت عجوز من بيت أحمد لما علمت أن ذلك يكدر خاطر الطالب الذي جاء يسأل أحمد رحمة الله عليه ما يسأله من أمر الدعاء لأمه المقعدة منذ 20 سنة، فخرجت العجوز تقول تركته يدعو لها. قال فجئت إلى بيتنا فدققت الباب فخرجت أمي على رجليها تمشي وقالت قد وهب الله لي العافية. قال الذهبي رواها ثقتان عن عباس، أيقصد عباس الدوري. وإمام الكل نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال ولا أنت رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. قال لا ولا أنا حتى يتغمدني الله تبارك وتعالى بوسيع رحمته وحينئذ أدخل الجنة برحمة الله. إمام الكل محمد صلى الله عليه وسلم لم يركن إلى مقام آتاه الله تبارك وتعالى إياه وهو في مقام الخلة خليل الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال ولا أنت رسول الله؟ قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذرنا من ذلك. الإنسان إذا كان في هذا العصر يصلي الفرض يصير وليا من أولياء الله الصالحين، فإذا ضم إلى ذلك النوافل فهو إمام المتقين وقدوة السالكين وصفوة الصفوة من العارفين المتقدمين في سبيل صراط رب العالم إلى آخر تلك الألقاب والأوصاف الكبيرة. والمرء لم يأتي بعد بما هو واجب عليه، خلط وخبط وفوضى، وكل ذلك بسبب ماذا؟ في الغالب يكون ذلك بسبب عدم المعرفة بآفات القلب، فهذا علم مات أهله تعليما وتعلما وتحقيقا وتفضلا وصبغة وعملا. هذا علم جليل جدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما سترى إن شاء الله في هذا الحديث يراعي قلوب أصحابه بل قلوب الأمة. عن معاذ بن عبد الرحمن أن ابن أبان أخبره قال أتيت عثمان بن عفان بطهور وهو جالس على المقاعد، مكان كانوا يقعدون فيه لقضاء الحاجة أو للوضوء بجوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في هذا المجلس فأحسن الوضوء، ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنب. قال أي عثمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا. رواه البخاري. يعني بعد أن ذكر هذا الفضل العظيم أنه إذا توضأ نحو من هذا الوضوء وذهب فدخل المسجد فصلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنب، أعقبها بقوله لا تغتر صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله قوله قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا، حاصل شرحه لا تحملوا الغفران على عمومه في جميع الذنوب فتسترسلوا في الذنوب اتكالا على غفرانها بالصلاة، فإن الصلاة التي تكفر الذنوب هي المقبولة ولا اطلاع لأحد عليها. يعني ومن أدراك أنك قد قبل منك ما صليت. قال وظهر لي جواب آخر وهو أن المكفرة بالصلاة هي الصغائر، فلا تغتروا فتعملوا الكبيرة بناء على تكفير الذنوب بالصلاة فإنه خاص بالصغائر. فانظر إلى رعاية القلب صلى الله عليه وسلم يراعي قلوب أمته، هذه المراعاة. بعد أن ذكر ذلك الفضل عقبه بقوله لا تغتروا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المغرورون من أهل العلم أقسام: فرقة أحكموا العلوم الشرعية والعقلية وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها من المعاصي وإلزامها الطاعات واغتروا بعلمه وظنوا أنهم من الله بمكان، ولو نظر هؤلاء بعين البصيرة لعلموا أن علم المعاملة لا يراد به إلا العمل، ولولا العمل لم يكن له قدر. هذا العلم لم يكن له قدر قط إلا من أجل العمل. العلم إنما شرف مقداره من أجل أنه يعمل به لا لشيء آخر. قال الله تعالى قد أفلح من زكاها، ولم يقل قد أفلح من تعلم كيف يزكيها. قد أفلح من زكاها، لا قد أفلح من تعلم كيف يزكيها، مع أنه لا يمكن أن يزكيها إلا إذا تعلم كيف يزكيها، ولكن لم يتوقف عند حدود المعرفة بذلك، وإنما الثمرة من ذلك وهي أن يصل إلى تزكية النفس أي تطهير النفس. قد أفلح من زكاها. فإن تلا عليه الشيطان فضائل أهل العلم فليذكر ما ورد في العالم الفاجر كقوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وكمثل الحمار يحمل أسفارا. وفرقة أخرى أحكموا العلم والعمل الظاهر ولم يتفقدوا القلوب ليمحوا الصفات المذمومة منها كالكبر والحسد والرياء وطلب العلو وطلب الشهرة، فهؤلاء زينوا ظاهرهم وأهملوا بواطنه ونسوا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. فتعاهدوا الأعمال ولم يتعاهدوا القلوب، والقلب هو الأصل، إذ لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. محنة طلب العلم والتعلم وأن تصير عالما عاملا محنة. ومثل هؤلاء كمثل رجل زرع زرعا فنبت ونبت معه حشيش يفسده فأمر بقلع، فأخذ من هنالك يجز رؤوسه وأطرافه ويترك أصوله، فلم تزل أصوله تقوى. ماذا صنع؟ لا شيء، وإنما أخذ هذا الظاهر ولم يتعاهد الباطن، فما هي إلا أيام حتى عاد الأمر كما كان. ففرقة أخرى علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة كالكبر والحسد والعجب والرياء وما أشبه، إلا أنهم بعجبهم بأنفسهم يظنون أنهم منكفون عنه وأنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم بذلك. وإنما يبتلى بذلك العوام دون من بلغ مبلغهم من العلوم، فإذا ظهر عليهم مخايل الكبر والرياسة قال أحدهم: ما هذا بكبر؟ وإنما هو طلب عز الدين وإظهار شرف العلم وإرغام المبتدعين، فإني لو لبست الدون من الثياب وجلست في الدون من المجالس شمتت بي أعداء الدين وفرحوا بذلي، وفي ذلي ذل الدين صار هو الدين. وينسى الغرور وأن إبليس هو الذي سول له، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتواضعون ويؤثرون الفقر والمسكنة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما قدم الشام عرضت له مخاضة، المخاضة من النهر الكبير موضع يتخضخض الماء فيه فيخاض عند العبور، فنزل عن بعيره ونزع خفيه وأمسكهما وخاض الماء ومعه بعيره، فقال له أبو عبيدة: لقد صنعت اليوم صنعا عظيما عند أهل الأرض. فصك عمر في صدره، يعني الصك أن يضرب بكفه مفرودة الأصابع، فصك في صدر أبي عبيدة وقال: أوه، لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة، إنكم كنتم أذل وأحقر الناس فأعزكم الله برسوله، فمهما تطلب العز بغيره يذلكم الله. وفي رواية عنه لما قدم الشام استقبله الناس وهو على بعيره فقيل له: لو ركبت برذونا، وهو ما كان من غير نتاج العراب من الخيل، تلقى به عظماء الناس ووجوههم. فقال عمر رضي الله عنه: لا أراكم ها هنا، إنما الأمر منها هنا، وأشار بيده إلى السماء رضوان الله عليه: خلوا سبيل جملي. ثم العجب من مغرور يطلب عز الدنيا بالثياب الرفيعة والخيول الفارهة ونحو ذلك، وإذا خطر له خاطر الرياء قال: إنما غرضي بهذا إظهار العلم بالعمل لاقتداء الناس ليهتدوا إلى الدين، ولو كان هذا قصده لفرح باقتداء الناس بغيره كما يفرح باقتدائهم به، لأنه من كان قصده صلاح الخلق يفرح بصلاحهم على يد من كان، وكذلك من يدخل منهم على سلطان ويتودد إليه ويثني عليه ويتواضع له ويقول: إنما غرضي بهذا أن أشفع في مسلم أو أدفع عنه الضرر، والله يعلم أنه لو ظهر لبعض أقرانه قبول عند السلطان لثقل ذلك عليه. هنالك رياء من أعجب ألوان الرياء. هذا الرياء هو أن أهل العلم من المتبوعين الذين ينظر إليهم يستقر في قرارة قلوبهم أنهم منظور إليه، أنهم مقلدون، يعني صار في مرتبة الإمامة التي ينظر إلى حركاته وسكناته فيها فيقلد، يستقر هذا في قلبه. فإذا أراد أن يأتي أمرا من الأمور التي تمس الشرع تجد هذا الخاطر صار سجية عنده، وطبعا في المرتبة الثالثة صار هذا الخاطر أنه متبوع وأنه مقلد وأنه منظور إليه، فتجده يراعي ذلك مخافة، يعني يجود وهو لا يريد حقيقة التجويد في الصلاة مثلا، وإنما لأنه متبوع ينظر إليه فلابد من الاطمئنان في الركوع والسجود لأن الناس ينظرون إليه اطمئنانا زائدا لأنه متبوع، فهو يضع في خاطره في قرارة قلبه أنه منظور إليه فيراعي نظر الخلق إليه في هذا بحجة أنه ينبغي أن يتقن حتى يتقن عنه، يعني حتى ينظر الناظر إليه وحينئذ يتحصل على مثل ما يأتي به هو. استقر هذا في ضمير. هذا فيما في الشهود عند الناس بين الخلق. المسكين أحيانا يخلو بنفسه يصلي وحده فتجده يفعل ذلك كأن هنالك ناظرا ينظر إليه من الخلق، وربما وضع في اعتباره أنه ربما كان هنالك نظر خفي إليه من حيث لا يعلم هو وهو متبوع، فماذا يفعل الإمام المتبوع؟ لابد أن يجود حتى لا يضل الأتباع، فهذه آفة خطيرة جدا قل من ينجو منها، نسأل الله أن يرحمنا دنيا وآخر. والعجب أن الذين يصابون بتلك الآفة ليسوا في الحقيقة ممن ينظر إليهم ولا يؤبه به، يعني هو جود أم لم يجود لا يلتفت إليه أحد، لكن هو استقر في ضميره أنه منظور إليه، هو لا ينظر إليه أحد ولكن هو إمام عند نفسه، كل فتاة بأبيها معجبة. وقد ينتهي غرور بعضهم إلى أنه يأخذ من مالهم الحرام ويقول هذا مال لا مالك له وهو لصالح المسلمين وأنت إمام من أئمتهم، فيغتر بهذا التلبيس من جهة نظره إلى نفسه. فرقة أخرى: أحكموا العلم، طهروا الجوارح، زينوا الجوارح بالطاعات، تفقدوا القلوب بتصفيتها من الرياء والحسد والكبر. هل بعد ذلك شيء؟ ولكن بقيت في زوايا القلب خفايا من مكايد الشيطان وخدع النفس لم يفطنوا لها وأهملوا. فترى أحدهم يسهر ليلة وينصب نهارة في جمع العلوم وترتيبها وتحسين ألفاظها، ويرى أن باعثه على ذلك الحرص على إظهار دين الله تعالى، وربما كان الباعث لذلك طلب الذكر وانتشار الصيت، ولعله لا يخلو في تصنيفه من الثناء على نفسه إما تصريحا بالدعاوى الطويلة العريضة، يعني وهذا المبحث لا تجده في غير هذا الكتاب مثلا، يثني على نفسه، وربما قال العلامة فلان ويقول هو، وإما ضمنا بالطعن في غيره ليبين في طعنه في غيره أنه أفضل من ذلك الغير وأعظم منه علما. فهذا وأمثاله من خفايا العيوب التي لا يفطن لها إلا الأكياس والأقوياء، ولا مطمع فيه لأمثالنا من الضعفاء، إلا أن أقل الدرجات أن يعرف الإنسان عيوب نفسه ويحرص على صلاحها. فهذا غرور الذين حصلوا العلوم المهمة، فكيف بالذين قنعوا من العلوم بما لا يهمهم وتركوا المهم. الحامل على الغرور بالعلم في الحقيقة، سواء كان من عالم غير عامل أو من عالم عامل، الحامل على الغرور بالعلم قلة العلم بسيرة السلف وما كان عليه الأوائل من الاجتهاد والمواظبة والجد وتصفية العمل من الشوائب وتنقية القلب من الأكدار. وإنما كان العلم بالمنزلة التي هو بها لأنه قائد العمل، فإذا استكثر المرء من العلم وتخلف عنه العمل كان العلم حجة عليه. أخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن سفيان بن عيينة أنه قال: العلم إن لم ينفعك ضرك. يعني العلم سلاح ذو حدين، إن لم ينفعك ضرك، فإن لم تتحصل من وراء العلم على نفع تحصلت يقينا من وراء العلم على الضر. يعني إن لم ينفعه بأن يعمل به ضره بكونه حجة عليه. هذا ما يتعلق بالعلم والعمل، وهو مبحث جليل جدا من أهم المباحث التي ينبغي أن يلتفت إليها طالب العلم بعد أن يتأدب بآداب العلم وأن ينقي القلب من آفاته. عليه أن يحكم باب العلم والعمل، لأنه باب مهم جدا والطريق مخوف إلى أبعد درجة، لأن العطاء من الله تبارك وتعالى للعالم العامل المعلم الرباني عطاء بلا حدود، ولأن فضل العالم العامل المعلم الرباني، لأن هذا الفضل عند الله تبارك وتعالى فضل غير محدود، فلما كان العطاء على هذا النحو كانت المؤاخذة من أشد ما يكون، كانت المؤاخذة من أشد ما يكون، وهي قاعدة من قواعد الشرع كما يدندن بذكر ذلك في كثير من المواطن. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يرزقنا الإخلاص، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن لا يذيقنا طعم أنفسنا، نسأل الله أن لا يذيقنا طعم أنفسنا، وأن يجعلنا من المخلصين، وأن يرزقنا العلم والعمل به وتعليمه وبثه وإذاعته في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.